بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا قد وصلنا إلى الحديث السابع، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من الأحاديث المهمة جدا، لأنها فارق بين فهم أهل السنة والجماعة وفهم الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن النفاق نفاقان، كما أن الشرك شركان، كما أن الكفر كفران، كما أن الظلم ظلمان. فهناك الكفر الأكبر وهناك الأصغر، وهو ما يعبر عن العلماء بكفر دون كفر. وهناك الظلم الأكبر المخرج من الملة، وهناك الظلم الأصغر وهو الظلم دون الظلم، وكذلك الفسق، وكذلك النفاق. فهناك النفاق الأكبر، النفاق الأكبر وهو ما يسمي العلماء بالنفاق الاعتقادي، وهناك النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، أي أن الإنسان يكون فيه الخصلة من خصال المنافقين ولكنه ليس بكافر، ليس بكافر، فهو على أخلاقهم، هو على عملهم، فينقص إيمانه بذلك. وما ورد فيه وصف الكفر أو الشرك أو كذا لا شك أنه يكون أخطر من غيره، لكن لا يخرج به الإنسان من الملة. إذا كان أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، يقال كفر دون كفر، أو ظلم دون ظلم، أو فسق دون فسق، كقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقتال المسلم كفر، لكن هو كفر مخرج من الملة؟ يعني لو قتل الإنسان إنسانا خرج من الملة؟ لا، ولكنه كفر دون كفر. لكن المعصية الموصوفة بكفر هذه أعظم من المعصية التي ليس فيها الكفر، لأنها معصية عظيمة، معصية شديدة، معصية كبيرة. الخوارج يأخذون هذه النصوص ويكفرون بهذه الأعمال، فمن كذب إذا حدث، وخان إذا اؤتمن، وخاصم إذا فجر، وغدر إذا عاهد، فإنه يكون كافرا، لأنهم يكفرون بالمعاصي، لأن الإنسان عندهم إما كافر وإما مؤمن، ما في وسط، ما في كفر دون كفر، ولا ظلم دون ظلم، ولا فاسق ولا كذا، إنما هناك كفر وإيمان. فإذا لم يكن مؤمنا وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فإنه يكون كافرا. وعليه فإن الحد الذي يثبت به الإيمان، وإذا ترك الإنسان منه عاما وحيدا كفر، الحد هو الإتيان بكل الواجبات وترك كل المحرمات. فإذا ترك كل، إذا أتى شيئا من المحرمات أو إذا ترك شيئا من الواجبات عند الخوارج يكون كافرا. أي واجب؟ عق والدي يكون كافرا، الزنا يكون كافرا، وهكذا وهكذا. وعند المرجئة فهو كامل الإيمان مهما فعل، لأن العمل أصلا لا يدخل في حقيقة الإيمان. وعليه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو عصى وزنا وسرق. أهل السنة والجماعة يقولون مثل هذه الأحاديث تدل على أن المعاصي تؤثر في الإيمان، لكن لا تذهب الإيمان كلية. وحقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمرجئة في قضية الإيمان هو كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن هؤلاء يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. أهل السنة والجماعة يرون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأنه شعب، فمن استكمل فقد استكمل الإيمان، ومن نقصت منه شعبته من شعب الإيمان فقد نقصت شعبته من شعب الإيمان، ولا يخرج من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة،
أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مطر الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، النفاق.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام، وهم موجودون في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية. والمقصود هنا القسم الثاني.
بل علينا نقول والله تعالى أعلم أن النفاق قل الآن، لأنه ما عاد نفاق أصبح الكفر الصريح، لأن النفاق إنما يظهر إذا قوي الإسلام وقوية شوكة الإسلام وتسلط سيف الإسلام على رقاب الزنادقة والمنافقين، فإذا ظهر شيء عوقب بالعقوبة الشرعية. أما إذا ضعف الإسلام ما كان إلا الكفر، يظهر الكفر ولا يكون هناك النفاق، لأن النفاق خفاء يبطن الإنسان خلاف ما يظهر، فيظهر الإنسان الخير والإسلام والإيمان ولا تجد له ناقضا في الظاهر، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناقض الأعظم موجود في الباطن ولا يطلع عليه أحد. فالآن لا نقول إنما كثر النفاق، وإنما نقول هؤلاء المنافقون أظهروا فصاروا زنادقة ملاحدة، يظهرون الكفر وتبنون هذا الكفر ويدافعون عنه بكل ما أوتوا من القوة. نعم، ولهذا لم يكن في مكة نفاق، إنما نفاقنا في المدينة. مكة ما فيها نفاق، لماذا؟ لأنه كفر وإسلام. لماذا ينافق؟ المنافق يخاف جبان، فلهذا يظهر خلاف ما يبصر، فيبصر الكفر ويظهر الإسلام. أما إذا كان الإسلام المسلمون فيهم الضعف ولم يكن هناك من عقوبات لهؤلاء رادعة، إذا أظهروا شيئا من هنا يظهر الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال والمقصود هنا،
ولهذا تجد هؤلاء اليوم ينالون من الإسلام صراحة، اللي ينكر السنة صراحة، واللي يتكلم الصحابة صراحة، والذي يتكلم عن النبي وينال من النبي صلى الله عليه وسلم وينال من الشريعة كلها، هذا أمر واضح. لماذا ينافق؟ نعم.
قال والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا النفاق العملي، وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود،
يعني قد اجتمع فيه خصال المنافقين العملية، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، مع أن العبارة واضحة يعني خالصا ما في شيء إلا نفاق. هذا لابد أن نفهمه في ضوء النصوص الأخرى، ولهذا إحنا عندنا فهم السلف لجميع النصوص لابد أن يقدم، فإن السلف رحمه الله تعالى نظروا في كل النصوص فوجدوا النفاق نفاقين: النفاق الأكبر وهو الاعتقاد، والنفاق الأصغر وهو الذي يتعلق بهذه المعاصي والذنوب. حتى لو جاء كان منافقا خالصا فإنه يحمل على النفاق العملي، أي كان من جهة العمل على أخلاق المنافقين، ما ترك لهم شيئا. ماذا بعد الغدر وإذا عاهد، والكذب إذا حدث، والفجور إذا خاصم، والخيانة إذا أتمن، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الخيانة والغدر والكذب والفجور؟ وإذا جمعنا الحديث الآخر أيضا، ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن إيه خاف. إذا وعد أخلف الخلف، وهنا إذا عاهد غدر، هما قريبان، لكن أيضا ينضاف إلينا شيء خامس عند الدقة، ينضاف إلينا شيء خامس. فإذا كان في الإنسان هذه الأمور كان من جهة العمل على أخلاق المنافقين. معنى هذا يا إخواني أنه فهم السلف لا بد أن تفهم النصوص في ضوئه، ولسنا نقدم اعتقادا حينئذ على استدلال، إنما نقدم استدلالا على اعتقاد، ولكن هذا الاعتقاد ما كان إلا بالنظر إلى الاستدلال والأدلة الشرعية كلها، فخرج لنا بهذا الفهم، خرج لنا بهذا الفهم. ولهذا لما أقرأ مثلا إجماع أهل السنة والجماعة على شيء خلاص هذا الإجماع لابد أن تفهم النصوص في ضوئه، لأن هذا الإجماع ما كان إلا بثبر النصوص أولا. نعم.
فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير، هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية، فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
إذن الكذب هذا من خصال المنافقين، فالمنافقون هم الذين يكذبون، أما المؤمنون صادقون، المؤمن صادق إلى حد. وأعظم ما يكون كذبا الكذب على الله عز وجل بنسبة الأشياء إلى الله، أو المراد الذي تفهمه أنت مرادا باطلا تنسبه إلى الله عز وجل وتقول مراد الله من النص كذا وكذا، هذا كذب، هذا أعظم الكذب. وأعظم ذلك الشرك، هو كذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تقول الرسول ما لم يقل فهذا كذب على رسول الله، ولهذا قال النبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فأعظم الكذب ما كان على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الكذب على الناس وهو حرام، الكذب كله حرام، الكذب كله حرام. نعم.
ومن كان إذا أؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله، والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافقين. واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة.
المؤمن قد يكون في خصال نفاق وخصال كفر وخصال فسق وخصال كذا، وعنده الإيمان، هذا كله لا يتنافى، قد يجتمع في الإنسان هذا وذا وبدعة وسنة كل شيء، فإن البدعة لا تنافي الإيمان فيكون كافرا، في الإنسان سنة وبدعة، وقد يكون في الإنسان إيمان وكفر، وأكبر قد يكون كفر أكبر من جهة القول والعمل، أنه وقع في قول الكفر عامل عمل الكفر، لكنه لا يكون كافرا، يكون مؤمنا لكونه وجد مانع من الموانع، إما تأويل إما جهل إما إكراه إما إما إلى آخره، فقد يجتمع في الإنسان هذا وذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج إما مؤمن وإما كافر، والمرجئة إما مؤمن وإما كافر أيضا، إما مؤمن وإما كافر، لأنهم يرون الإيمان شيئا وحيدا، فمن حقق الإيمان الذي يعرفونه فهو المؤمن، ومن لم يحقق هذا الإيمان فهو كافر. نعم. عند أهل السنة والجماعة لا، يكون عنده إيمان ويكون عنده نفاق، يكون عنده إيمان ويكون عنده كفر. نعم.
فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها، وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المنكرات التي تخرج صاحبها من الإيمان.
نعم.
فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
وهي مسألة المعاصي والذنوب، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي والذنوب مهما بلغت، إلا إذا كان الإنسان يستحل هذه المعاصي ويكذب بالنصوص ويجحدها، أما إذا أتى بالمعاصي مهما أتى بالمعاصي، أتى بالزنا، أتى بالربا، أتى بالقتل، أتى بكذا، فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ويخشى على إيمانه أن يزول، لأن المعاصي بريد الكفر، لكنه لا يكون كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق ولقد أقام الإسلام حدودا على من يسرق ومن يزني، ولو كان من فعل كبيرة كفر بهذا لكان حد السارق القتل وليس الكفر وليس القتل، كيف تقطع يده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، لما أقمنا عليه حد السرقة أقمنا عليه حد الردة، والزاني ما يجلد لما نقيم عليه حد الردة. فكون الإسلام يقيم على هذا الزاني إذا لم يكن محصنا يجلده دليل على أنه مسلم، لأنه لو كان كافرا لقتل، لو كان مرتدا بهذه المعصية لقتل، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. فإذا كان التبديل بالمعصية لما كان هناك قطع يد، ولما كان هناك جلد، ولما كان هناك تعذير في المعاصي الكبيرة التي ليس فيها حدود، ولما كان ولما كان ولما كان نفي ولما كان سجن ولما كان كذا، وإنما كان القتل مباشرة، إذا وقع الإنسان في معصية فإنه يقتل مباشرة. هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لو بلغت ذنوبك عنان السماء، رجل زاني سارق قاتل شرب الخمور يفعل كذا يفتح بيت ضعارة يفعل ما يفعل، فإنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل ذلك. أما إذا أتى بناقض من النواقض مثل الشرك بالله، قال مدد يا بدو مدد يا حسين، هذا ولو كان مصليا صائما مزكيا حاجا وكذا، وعلم أن هذا شرك ومع ذلك يأتي هذه الأشياء، فإنه يخرج من ملة الإسلام. ليه؟ لأن الشرك ما يغفر، الشرك ما يغفر. أو من سب الله أو من سب الرسول أو من سب القرآن أو من استهزأ بالله ورسوله والقرآن، كل هؤلاء يغفرون. فالمهم في باب المعاصي والذنوب لابد من تمييز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج الخوارج والمعتزلة. وقضية التكفير، قضية الإيمان والكفر، هي قضية محورية جدا. كل الضلال اللي احنا بنراه الآن في على وجه الأرض الآن من تقتيل وتشريد وكذا، إنما هو تابع لهذه القضية، لأنه لا يراك مؤمنا. كفرك ففجرك، كفرك فقتلك، كفرك لماذا؟ لأنه قام عنده أن فعلك هذا إنما تكفر به، وأن قولك هذا تكفر به. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله كسائر المعاصي، كسائر المعاصي يكون الكفر فيها كفرا دون كفر إلا إذا استحل أو كذب أو جحد. طيب نكتفي بهذا.